بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الدروس التي سنبدأها بعون من الله وتوفيقه في هذه الليلة، والتي تستمر إن شاء الله تعالى إلى الحج، هذه الدروس ستكون في قضايا العقيدة المختلفة. وقد ترددت بين أمرين بالنسبة لمنهج الدرس: أحدهما أن أجعله درسا مثل العام الماضي، يقوم على دراسة كتاب من كتب العقيدة وشرحه، كما كان في دروس العام الماضي حيث شرحت لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى. والثاني، أو الاحتمال الثاني، أن نجعل هذه الدروس نظرا لقصر الوقت أن نجعلها دروسا متفرقة حول قضايا مهمة في أبواب العقيدة. وقد رجحت أن يكون منهجنا في هذه الدروس هو المنهج الثاني، أي أننا سنعرض في كل درس إن شاء الله لقضية من قضايا العقيدة القديمة أو المعاصرة. ونحن في درس هذه الليلة سنفتتح هذه الدروس بمقدمة حول العقيدة ومنهاج السلف، لأن هناك قضايا مهمة ومسلمة يجب أن يعيها المسلمون جميعا والدارسون للعقيدة الإسلامية بشكل أخص. وكثيرا ما وقع الاختلاف والتفرق بين المسلمين بسبب أنه ليست لهم قواعد ولا أصول ثابتة ينطلقون منها جميعا، فحينما تختلف بهم المناهج والقواعد سرعان ما يتمايزون يمينا وشمالا، كل حزب بما لديهم فريحون. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وبين لهم المحجة، حتى ترك كل رسول أمته على مثل البيضاء الشمس ليلها، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا كان الأمر كذلك فإن الخطأ إنما يقع من جانب الناس في تعاملهم مع النصوص. أما النصوص من كتاب وسنة فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حفظ الله القرآن العظيم فلم يترك حفظه لأحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي وحي يوحى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الكتاب والسنة مصدران أصيلان، من تمسك بهما لا يمكن أن يزل ولا أن يطغى ولا أن ينحرف يمينا أو شمالا. ولقد شهدنا هذا وسمعناه وقرأناه من خلال تجربة عملية قوية غيرت مجرى تاريخ البشرية حين تمسك أولئك الصحب الكرام بذينك المصدرين وعملوا بهما، فكان لهم من الشأن ما هو معلوم ومعروف. ومن ثم فإن أي عودة لأمة الإسلام وخاصة في عصرنا الحاضر الذي تكالب فيه أعداء الإسلام مشرقا ومغربا، بل ومن داخل بلاد المسلمين تكالبوا فيه جميعا على الإسلام وعلى المنهج الحق الذي يعتمد منهاج السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الحالة كما نشاهد مما يحز في نفس كل مؤمن، فإن العودة إلى العزة وإلى الكرامة وإلى الرفعة وإلى التميز عن باقي الأمم جميعا لن يكون إلا بالعودة إلى تلك الأصول الصحيحة. والله سبحانه وتعالى يقول، وهذا الخطاب يشمل الفرد ويشمل الأمة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما من اتبع ذكر الله والتزمه فإن له الحياة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. لهذا فنحن في هذه المقدمات سنعرض لقضايا تتعلق بالعقيدة وبمنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ونبدأ بذكر القضية الأولى: لماذا النبوة؟ ولماذا احتاجت البشرية إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدار التاريخ؟ نحن نعلم ونوقن أن نشأة الإنسان على هذه الأرض نشأة متميزة، وهذا خلافا لتلك النظريات الغربية وغيرها التي تزعم أن الإنسان كائن متطور، نظرية داروين وغيرها من النظريات التابعة لها. في منهاج الإسلام وفي عقيدة الإسلام ونصوصه الصريحة أن هذا الإنسان كائن متميز، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، خلق آدم أبو البشر بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ثم إنه تعالى خلق حواء زوجه منه وابتلاه وامتحنه، فلما عصى آدم وزوجه أهبطهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وجعل حياتهم في هذه الأرض حياة تكليف. تلك قصة نشأة البشرية، فلا قرود ولا تطور ولا ما يذكره هؤلاء جميعا، بل هي قضية بدهية تماما في عقيدة الإسلام. وتعقبها قضية بدهية أخرى، ألا وهي أن آدم وزوجه لما أهبطهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أهبطهم وهم على عقيدة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والتزام ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بشرعه، وهكذا نمت ذريته من بعده. إذن هنا قضية أخرى، ألا وهي أن آدم لما أهبطه الله إلى الجنة كان على المعرفة والتوحيد الخالص. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخر الآية. وقد روى البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن آدم وذريته من بعده كانوا على المعرفة الحقيقية اليقينية العلمية العبادية الصحيحة، أي على منهج التوحيد الخالص، وهذا مقطوع به. وبذلك أيضا تبطل نظرية أخرى عند كثير من دارس الأديان الذين يزعمون أن الإنسان في معرفته بالله تطور. يقولون إن الإنسان أول ما نشأ على هذه الأرض، بصرف النظر عن كيفية نشأته، أول ما نشأ بدائيا لا يعرف شيئا جاهلا، ثم بدأ يتحرك في هذه الأرض فنظر، فبدأ تنشأ عنده عقيدة، رأى جبلا ضخما أمامه فخافه فعبده، رأى شمسا أو قمرا فنظر إلى عظمته وتكرره عليه فخافه وعبده، ثم لم يزل به. هذا أي أنه ابتدأ بالشرك بالله وعبادة غير الله، ثم لم يزل به عقله ونموه يتطور حتى انتهى به إلى تكامل العقل البشري، وذلك من خلال العقيدة الصحيحة اللي هي عقيدة التوحيد. هذا المنهاج خاطئ 100%. القول بتطور الإنسان كالقول بتطور الأديان أو تطور الدين عند الإنسان. إذن هنا قضيتان: القضية الأولى أن الإنسان كائن متميز، القضية الثانية أن الإنسان أول ما نشأ على هذه الأرض نشأ عالما عارفا عابدا لله على وجه الحقيقة، أي أن عقيدته كانت على التوحيد الخالص. ومن ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي علم آدم أسماء كل شيء، ثم اختبر الملائكة، فلما لم يكن للملائكة علم إلا ما علمهم الله ما عرفوا هذه الأسماء، فلما أنبأهم آدم بهذه الأسماء تبين فضل آدم عليه الصلاة والسلام. هذه القضية التي تتعلق بنشأة اللغات أيضا، وهي قضية عقدية فكرية طالما تكلم عنها الباحثون وخاصة من رواد البنيوية وغيرها، هذه القضية المتعلقة باللغات نجدها قضية إيمانية موجودة في القرآن العظيم، أن الله علم آدم الأسماء. ومن ثم فلو فكرتم قليلا لوجدتم أن من أعظم نعم الله علينا في هذه الحياة تعليم الأسماء واللغات. أرأيتم لو لم يكن في نظام الحياة البشرية هذه الأسماء كيف ستكون حياتنا؟ لم نستطيع أن نتفاهم إلا بحقائق الأشياء. لما أجي وأقول لك فلان صنع كذا ما يمكن يفهم عني من هو فلان إلا إذا أتيت له بفلان، ولما أقول له فعل كذا لابد أفعل نفس الفعل حتى يفهم الذي أمامي. لما أقول اشتريت سيارة ما يمكن يفهم معي معنى سيارة إلا لما آتي له بنفس السيارة. لما أقول صنعت خبزا لا يفقه معنى الخبز إلا لما آتي له بالخبز. فمن الله على عباده بتعليم اللغات. هذا التعليم منذ آدم عليه الصلاة والسلام، هذا التعليم اللغوي به تستقيم حياة الناس، ولو لم يكن كذلك لأصبحت حياة الناس شبيهة بحياة الحيوانات الذين لا يتفاهمون ولا يفقهون. ولهذا كان تعليم اللغات يفتح آفاقا من العلم والمعرفة في جميع جوانبها، سواء كانت معرفة بالله وأسمائه وصفاته وخلق السماوات ونشأة الكون وغير ذلك، أو ما يتعلق برسل الله وتاريخهم، أو ما يتعلق بالتاريخ عموما، أو ما يتعلق بالحياة كلها مادية وغير مادية. إذن هنا قضية أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم إلى الجنة مكثوا كما في حديث ابن عباس، في أثر ابن عباس، 10 قرون على التوحيد، ثم نشأ فيهم الشرك. كيف نشأ الشرك فيهم؟ نشأ الشرك فيهم عن طريق الصور وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى. ولا نطيل في ذكر قصة نشأة هذا الشرك، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح الذين أرسل فيهم نوح، لأن نوح هو أول الرسل، أما الأمم من قبل فكانوا على التوحيد. نوح أرسل في قومه لما نشأ فيهم الشرك الأكبر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإذا رسالة نوح عليه الصلاة والسلام هي بداية الرسالات التي تعود بالأمة كلها إلى مسارها الصحيح من خلال العقيدة الصافية، عبادة الله وحده لا شريك. وهنا أيها الإخوة يأتي أو تأتي عندنا قضية، وهي ما هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولماذا كانت حاجة البشرية ماسة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أظن أن الجواب واضح، ومن ثم فإنني يمكن أن أختصره في نقطتين. إحداهما تصحيح المسار، تصحيح المسار. كلما انحرفت الأمة عن منهاج ربها سبحانه وتعالى كان من رحمته تعالى أن يرسل إليهم رسولا يصحح لهم هذا المسار حتى تكون الأمة سائرة على منهاج واحد. الأمر الثاني هو تربية هذه الأمة بحيث تكون حياتها على منهاج حق في عبادة الله وحده لا شريك، وسواء كان هذا عبادة محضة أو كان في قضايا من قضايا الحياة المختلفة، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك. ومن ثم فإن البشرية لا تستطيع أن تستغني عن منهاج الأنبياء، لأن التعرف على الله وعلى كيفية عبوديته مما لا يدخل تحت قدرة البشر. ولهذا لما أن وجدت فئات من الناس تكبرت على الأنبياء ولم تسمع لكلامهم، وإنما أرادت أن تتخذ لها منهاجا خاصا بها تصل به إلى الحقائق، الحقائق الكونية، حقائق نشأة هذا الوجود، حقائق وجود الله سبحانه وتعالى وعلاقته بخلقه، إلى آخر القضايا العقدية وغير العقدية. هذه الفئة لما أرادت أن تنهج هذا النهج بعيدا عن منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظلت وانحرفت، وأصابت أصحابها ومن سار على منهاجهم أصابتهم بالحيرة والاضطراب طول حياتهم. وهذا هو المنهج الفلسفي الذي أدى بأصحابه إلى ما تعرفون من مناهج الفلاسفة. إذن عقول البشر ومناهج البشر مهما بلغت لا يمكن أن تستغني عن المنهاج الذي جاء به أنبياء الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن على عباده بإرسال الأنبياء، وهو الذي اختارهم، أي أنه لا اختيار للعباد، لا اختيار للعباد في الرسل والرسالات، وإنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسل، وهو الذي أنزل مع هؤلاء الكتب والشرائع ليكونوا سببا في قيام الحجة على عباد الله تبارك وتعالى. ومن ثم يتبين لنا أن النبوة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ضرورة بالنسبة للبشرية أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما سوى ذلك. وهنا ننتقل إلى القضية الثانية، ألا وهي ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومدلولاتها، والنصوص قاطعة بذلك، نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قاطعة بذلك، والأدلة معروفة لا نعرض لها هنا. لكن ما مدلول ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لها عدد من المدلولات يجب أن نقف عندها ونحن ندرس العقيدة. أولها عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذه القضية قد تجد في عصرنا الحاضر من يجادل فيها. وما الدعوة إلى الحوار بين الأديان التي نجدها في السنوات الأخيرة ونجد لها صدى إعلاميا واسعا أحيانا، إلا رفض لهذه القضية الكبرى، وهي قضية ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته إلى الناس كافة. ثانيا، وهي قضية كبرى أيضا، أن هذه الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل ولا إتمام، لا من شرائع سابقة ولو كانت تنتسب إلى الأنبياء، ولا من مناهج شرقية أو غربية. وكمال الشريعة مقتضاه صلاحية هذا الدين الإسلام للتطبيق في كل زمان ومكان. فأولئك الذين يتحدثون مثلا هذه الأيام عن أن الإسلام تعداه الزمن وأنه لا يمكن تطبيق الإسلام، هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في ختم النبوة ويطعنون في كمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الدعاة إلى منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها يجب أن تكون عندهم هذه قضية، قضية يقينية، يجب أن يدركوا إدراكا تاما أن مسألة كمال الشريعة وصلاحيتها للتطبيق هي قضية ربانية ثابتة لا تتغير أبدا. وعلى هذا فيجب عليهم أن لا ييأسوا، ويجب عليهم أن لا يفتروا، وأن لا تخدعهم نظريات الغرب أو الشرق، ولا هجوم الغرب أو الشرق على الإسلام، ولا هجوم العلمانيين وغيرهم من داخل بلاد الإسلام على الإسلام. لأن من أخطر الأشياء على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يحمل عقيدة ومنهجا، من أخطر الأشياء عليه أن تهتز قناعته بما يدعو إليه. ومن ثم فإن التصميم الجاد القوي لا يكون إلا من إنسان لديه القناعة التامة الكاملة بما يدعو إليه من منهاج. ونحن أيها الإخوة في الله حينما نعرض لهذه القضية التي تتعلق بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو لبيان أنه لا خيار لنا بين شيئين، إما أن نتهم شريعة هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة لا تصلح للتطبيق، ومن ثم فمدلول ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مدلول نظري وليس عملي، أو أن يكون رفضنا لهذه الشريعة بشكل مباشر ونأخذ من الغرب أو الشرق أو غيرهما مناهجهم ولو ناقضت منهاج الإسلام. لهذا أيها الإخوة، فإن ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم له مدلول في كل وقت، وله مدلول عظيم في زماننا هذا. هذا المدلول يتلخص في أنه ليس هناك منهج يمكن أن نبحث عنه إلا أحد منهجين، إما منهج الإسلام الذي جاء به الرسول أو مناهج أخرى غربية أو شرقية. فلا خيار للتدليس ولا للتلبيس ولا للترقيع ولا لغير ذلك من المناهج. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن الشيء الذي تيقننا به كمال هذه الشريعة ودوامها إلى أن تقوم الساعة هو حفظ الله تبارك وتعالى لهذا القرآن العظيم، وحفظه لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهما وحي من الله، وهما مصدر التشريع في هذه الحياة. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن منطلقنا ونحن ندعو إلى منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى هو منطلق واضح ممتد يقوم على ذلك المنهاج السليم الذي طبقه سلفنا الصالح وسار عليه من تبعهم إلى عصرنا هذا، والقافلة سائرة إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره عن الطائفة المنصورة أنها قائمة بأمر الله مجاهدة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بعد عرض هاتين القضيتين المتعلقة بنشأة الدين وبدء النبوات والمتعلقة بختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعد هاتين ننتقل إلى الأمر الثالث، ألا وهو منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى نظرة في بعض قضاياه. وهنا أشير حول هذه القضية، وقد سبق أن ألقيت في ذلك وفي تفاصيله محاضرات متعددة كما ألفت فيه عدد من الكتب، لكني سأذكر هنا عددا من القضايا التي أرى أن من المهم أن نقف عندها. أولها، يظن البعض أن الدعوة إلى منهاج السلف الصالح ما هو إلا نوع نكوص إلى الماضي خروجا من الواقع الصعب الذي تعيشه الأمة الإسلامية، فيأتي بعض هؤلاء ليقول إن هؤلاء الذين يدعون إلى المنهاج، منهاج السلف الصالح، يريدون أن نعود إلى القرون الماضية، ويريدون منا أن نتخلى عن حياتنا المعاصرة،
ثم هم أيضا لديهم ناحية نفسية خلاصتها أنه لما يعيش في أزمته الحاضرة يريد أن ينكص إلى الماضي ويرجع إليه ليتسلى بالماضي وفقط. هذه الفكرة أيها الإخوة خطأ جسيم إن كانت من إنسان صادق، وإلا فهي ضلال وإضلال من أولئك الدعاة إلى محاربة منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا فإننا نقول إن المطالبة بالعودة إلى منهاج السلف الصالح إنما هو عودة إلى تأصيل المنهج العقدي للأمة، وهذا لا خيار فيه لها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سلف الأمة، وقبل ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه العودة أو هذا الأمر بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ليس نكوصا إلى الماضي، وإنما هو عودة إلى ثوابت وأصول وجذور هذا الدين وهذه العقيدة التي لا تتغير مهما اختلف الزمان والمكان. وهذا هو الدعوة إلى منهاج السلف الصالح. إذن الدعوة إلى منهاج السلف الصالح يقوم على الدعوة إلى تلك الأصول الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فحينما مثلا ندعو إلى توحيد العبادة، عبادة الله وحده لا شريك، إنما ندعو إلى منهج لا يتغير مهما اختلفت الظروف والأحوال. فالذي يطير في الطائرة أو في الصاروخ يجوب الفضاء أو يتعامل مع أدق الإلكترونات والمخترعات العلمية وغيره، هذا هو نفسه ذاك وهو نفسه ذلك الذي يحلب الإبل ويشرب من ألبانها ويركبها. عبادة لله وحده لا شريك له لا تتغير مهما تغيرت الظروف والأحوال. إذن الدعوة إلى منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى ليس دعوة إلى أن نرجع إلى الماضي، وإنما هي دعوة تأصيلية لأن تكون تلك الثوابت العقدية والتشريعية وغيرها إلى أن تكون تلك الثوابت كما عاش بها سلفنا الصالح نعيش بها نحن أيضا. ومن ثم فإن التقدم الحضاري المادي مطلوب بشرط أن يضبط وأن لا يتعارض مع تلك الثوابت، وهذا الذي فعله المسلمون من خلال تعاملهم مع مستجدات عصورهم لما اتسعت فتوحاتهم في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا فإن هذه القضية التي نطرحها هي قضية فكرية طالما طرحها دعاة الفكر الغربي والعلماني والقومي وغيرهم حينما يفسرون العودة إلى الأصول وإلى منهاج السلف الصالح بأنه نكوص، وأحيانا يسمونه رجعية وأحيانا يسمونه رجعية. لكن أظن أن الحقيقة وضحت. العودة إلى منهاج السلف الصالح هي عودة تأصيلية لثوابت، أما متغيرات الحياة فلا، متغيرات الحياة مطلوبة، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين وهو يبني فيهم روح الجهاد، يقول تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، قوة نكرة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وعليه فواجب على الأمة أن تتقوى من جميع الجوانب. والقول بأن الدين يعارض العلم ويعارض التقدم العلمي، هذه المقالة أظنها أصبحت مقالة قديمة كما يعبرون أحيانا. الآن لا أظن أن أحدا يناقش في هذه القضية. منذ سنين طويلة لما هجم الاستعمار الغربي والتبشيري النصراني على العالم الإسلامي، وهو لا يزال، لكن في أول هجومه كان يتهم الإسلام بأنه عدو العلم وعدو التقدم وغير ذلك، لكن قتلت هذه القضية بحثا، فأصبحت هذه القضية مما لا يحتاج إلى نقاش، أن هذا الإسلام لا يتعارض مع العلم أبدا، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإسلام وهذه العقيدة والشريعة تضبط العلم. الحضارة الغربية لما تقدمت بدون ضابط صارت حالتها إلى ما نحن نشاهد هذه الأيام. نحن لا تقدمنا علميا ولا تقدمنا في مناهجنا وأصولنا وثوابتنا، فأصبحنا على هذه الحالة التي هي حالة أقل ما يقال فيها أنها حالة يرثى لها، والله المستعان. ثانيا، ومن القضايا في منهاج السلف الصالح التي يجب أن نقف عندها ويقف عندها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ودعاة هذا المنهج، هي التلازم بين العقيدة والشريعة. ومن المؤسف حقا أن هذه القضية لا تزال مجال أخذ ورد من بعض من لم يفقه منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والتلازم بين العقيدة والشريعة قضية كبرى، من اختلت عنده اختل عنده النظر الصحيح إلى منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومقتضى هذا التلازم أن عقيدة الإسلام بتوحيدها وأركان إيمانها، هذه العقيدة تنبثق منها شريعة كاملة لازمة لها، وأن الإنسان الذي يؤمن بتلك العقيدة لا بد أن يلتزم بتلك الشريعة، وأنه لا انفصام بينهم. لكن لو تأملتم في هذه القضية لوجدتم أن المناهج قديما وحديثا ظلت في هذا الباب. دعوني أضرب لكم مثال بالنسبة للزمن القديم حول هذه القضية. أئمة الإسلام منذ القرن الأول الهجري ردوا على طائفتين ضالتين من الطوائف التي تذكر في كتب الفرق الإسلامية. الطائفة الأولى الخوارج، ويدخل فيهم المعتزلة، والطائفة الثانية المرجعة. فما علاقة ردود أئمة الإسلام على هاتين الطائفتين بهذه القضية التي معنا، وهي قضية التلازم بين العقيدة والشريعة؟ الطائفة الأولى وهم الخوارج والمعتزلة جعلوا هذا التلازم تلازما تاما يؤدي إلى تكفير كل من خالف وعصى ربه تبارك وتعالى. ومن ثم فمن وقع في كبيرة أخرجوه من دائرة الإسلام، وهما يتسمى بقضية كفر مرتكب الكبيرة. هذا الفهم للتلازم بين العقيدة والشريعة فهم لا يتوافق مع طبيعة البشر، وأن كل بني آدم خطاء. فإذا ما قالوا بهذا القول أن كل مرتكب لكبيرة فإنه خارج عن دائرة الإسلام، فمعنى ذلك أن هذا الإسلام الحق سينحصر في فئة قليلة جدا، هي فئة هذه الطائفة التي تزعم عن نفسها أنها جماعة المسلمين. وعلى هذا فإن هؤلاء أخطأوا في فهم منهاج الإسلام وتلازم عقيدته وشريعته من الناحية النظرية في تعريف الإيمان وجعلهم للأعمال جميعا أنها شرط فيه، ومن الناحية العملية حينما انحازوا بأنفسهم وظنوا أنهم هم جماعة المسلمين، ومن لم يدخل في جماعتهم فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. ومن ثم أدى هذا إلى منهجية غريبة في التعامل مع النصوص، تحولت إلى منهجية أغرب في التعامل مع الناس. ومنهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب يختلف عن منهاج الخوارج. إذن عندنا نحن نوعية من الطوائف كانت موجودة قديما ولا تزال إلى الآن تفهم التلازم بين العقيدة والشريعة على أنه تلازم كلي، وأي خلل فيه سواء كان خللا في باب التكذيب أو خللا في باب العمل مهما كان يؤدي إلى الخروج عن دائرة الإسلام. بينما في منهاج الإسلام ومنهاج السلف الصالح لا يختلف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل كبيرة من الكبائر، كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي لا نكفرهم بكل الذنوب. فميزوا بين ذنب وذنب. ومن ثم تجد الواقعية في المنهاج الإسلامي وفي فهمه، فالمجتمع المسلم وهو يطبق هذا الإسلام لا يتحول إلى مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، وإنما مجتمع مضبوطة أموره وقضاياه مميزة. فإذا وجد من يعصي وتاب تاب الله عليه، وجد من يعصي وأقيم عليه الحد كان كفارة له. فجاءت أحكام الإسلام وحدوده جاءت لتبين كمال هذه الشريعة. قد يقول قائل: إذا كانت الشريعة كاملة فلماذا حد السرقة وحد الزنا وحد القتل؟ انتبهتم معي؟ إذا كانت الشريعة كاملة لماذا هذه الحدود؟ نقول: سبحان الله، هذا فهم خاطئ. من كمال هذه الشريعة وجود هذه الحدود، لأن طبيعة الإنسان أنه يخطئ ويصيب، وطبيعة التكليف الرباني للإنسان في هذه الحياة أن الله يبلوه بالحسنات والسيئات ويبلوه بالخير والشر فتنة وإليه يرجع. فلما كان الأمر كذلك تبين أن من كمال هذه الشريعة أن وجدت وأن شرع الله سبحانه وتعالى هذه الحدود لتضبط مسار المجتمع. إذن الطائفة الأولى أخطأت في فهم الإيمان وفهم التلازم بين العقيدة والشريعة. الطائفة الثانية وهي المرجئة، هؤلاء أمرهم عجيب أيضا، فصلوا بين اعتقاد القلب وبين عمل القلب والجوارح، فصار عندهم العقيدة والإيمان صار عندهم مجرد التصديق القلبي الخالي عن العمل، بل أحيانا يقولون إنه مجرد المعرفة، وأن هذا كاف في وجود الإيمان وتحقيق الإسلام. ومقتضى هذا المذهب ما هو؟ أن الشريعة والعمل لا علاقة لها بالعقيدة، فكل من صدق بالله بقلبه فهذا هو المسلم، ولو أنه رفض شريعة الإسلام، ولو أنه رفض أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن هذا المذهب الإرجائي الذي وجد في الزمن القديم لكنه انتشر في الأزمنة المتأخرة انتشارا عظيما. فتجد الكثير يقول لك خلاص ما دام انتسب إلى هذا الدين فهو مسلم، ولو أنه كذب، ولو أنه انتسب إلى مبادئ علمانية إلحادية، ولو أنه رفض شريعة الله، ولو أنه شرع من دون الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الفهم نجد أن عند هؤلاء لا علاقة للشريعة بالإيمان، سوى إما علاقة نظرية أو علاقة لا تؤثر في مدلول الإيمان ولا في قضيته واعتقاده. وهذا أمر عجيب وغريب وخطير. ولهذا لما انتشر المذهب الإرجائي في الأمة الإسلامية في عصورنا المتأخرة وجدنا من يكتفي بالهوية لينتسب إلى الإسلام وفقط، إنما تفتش عن حاله عن خلقه عن سلوكه عن قضاياه الأخرى كلها لا تجد فرقا بينه وبين غيره من الكفار. وأقول أيها الإخوة وانتبهوا لما أقول، عن طريق هذا المنهاج تسلل الغرب إلينا في العصور المتأخرة ليفرض علينا حياة غربية ومناهج غربية وقوانين جاهلية، ولا مانع مع ذلك من البقاء على الانتساب إلى الإسلام. ومن ثم ترتب على هذا الفهم وعلى هذا الواقع العملي الذي عاشته الأمة الإسلامية ترتب عليه وجود تلك الفئة التي عرفت بمصطلح العلمانية. العلمانيون ومبدأهم عرف بمصطلح العلمانية. العلمانية وجدت في الغرب، ولكن الغريب جدا أن تنتقل إلى العالم الإسلامي، لأن العلمانية مقتضاها فصل العقيدة عن الحياة، يسمونها أحيانا فصل الدين عن الدولة، ويسمونها أحيانا فصل الدين عن الحياة، وهي في الحقيقة فصل بين انتسابك إلى الإسلام وبين حياتك أن تكون على أي منهج كان. والأخطر من ذلك أن يكون لهؤلاء أن يكون لهذه العلمانية دعاة ومدارس تتبنى وتركب على مبادئ قومية أو مناهج أدبية أو غيرها من المناهج لتركب عليها وتقود الأمة إلى هذا المنهج العلماني. إذن لما نتحدث نحن في منهاج السلف الصالح عن التلازم بين الشريعة والعقيدة، لا نتحدث عن قضية جزئية، ولا نعرض لمسألة جانبية، وإنما نعرض لقضية كبرى تميز بها السلف الصالح رحمهم الله تعالى من خلال منهج المؤصل في هذا المنهج. وبهذا ينقض قول الخوارج وغلوهم وضلالهم، وبه ينقض قول المرجئة وتساهلهم وبدعتهم، وبه أيضا تنقض العلمانية المعاصرة التي تريد أن تفصل بين الإسلام أو بالأصح بين عقيدة الإسلام وبين شريعة الإسلام. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن الدعوة إلى منهاج السلف الصالح لابد أن ينتبه إلى هذه القضية وتكريرها. ثالثا، قضية البدعة والتمييز بين ما هو بدعة في الدين وبين ما هو
مصلحة مرسلة جائزة. وهذه القضية أيضا تعتبر من الأصول في منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فقد أخطأ فيها طائفتان. إحداهما جعلت كل ما هو جديد بدعة، فحكمت على كل جديد بذلك وأعرضت عنه ودعت إلى رفضه. فلما رفضته دخل في ذلك ما هو بدعة حقا وأصابت في ذلك، لكنها أدخلت ما ليس ببدعة في باب البدع مما هو من الأمور المباحة أو المأمور بها حسب مقاصدها. وهذه قضية في التعامل مع الحياة المعاصرة، استجدت حتى في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما انتقلوا إلى جزيرة العرب، لما انتقلوا من جزيرة العرب إلى بلاد الشام والعراق وما وراء ذلك، استجدت لهم أشياء مادية وغير مادية. وكذلك أيضا نحن في عصرنا الحاضر استجدت للحياة المعاصرة أيضا أشياء وأشياء كثيرة. فما هي طبيعة التعامل معها؟ الطائفة الأولى رأت أن ترفض كل ما هو جديد مسمية له بالبدعة. فلما كان رأي هذه الطائفة بهذا العرض الذي سبق، قابلتها الطائفة الثانية التي فتحت الباب على مصراعيه فقبلت كل ما وجد وأدخلت في ذلك كل ما هو مستجد من بدع مختلفة. وهكذا تميع الإسلام عند هؤلاء عن الطائفة الثانية حتى أصبح الإنسان لا يميز في منهج هؤلاء بين الإسلام وبين الكفر. أما منهج السلف الصالح في ذلك فقد كان منهاجا علميا وسطا مبنيا على الأدلة الصحيحة واستقرائها. ومن ثم فقد ميزوا بين البدع في باب العقائد التي هي عندهم ثوابت وبين غيرها مما استحدث وابتدع، فأنكروا بدع العقائد كلها وبينوا منهاج الكتاب والسنة في ذلك ومنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في تصفيتها. وعلى ذلك تجد أن المنهاج السلفي واضح، هو الذي رفض فلسفة أرسطو لما ترجمت في القرن الثالث الهجري، وهو الذي يرفض في عصرنا الحاضر الفلسفات الوجودية والعبثية والوضعية وغيرها من الفلسفات الإلحادية. المنهاج واحد. لماذا؟ لأن العقيدة ثابتة ومصدرها واحد، ولا حاجة بنا إلى عقائد أخرى. ثانيا ميزوا أيضا بين ما هو من أصول الشريعة العبادية الثابتة، سواء كانت عبادات أو كانت أصول معاملات. ومن ثم جعلوا أي إحداث فيه تغيير أو ظنا أنه يكمل ما يعتقد بأنه ناقص جعلوه بدعة مرفوضة. ولهذا نجد أن التعريف الصحيح للبدعة
أنها إحداث في الدين، إحداث في الدين على وجه القربة. فهو يريد أن يبتدع عبادة، أو يريد أن يبتدع أصولا تناقض أصولا شرعية، تتحول والحالة هذه القضية إلى قضية بدعة. ولذلك تجد مثلا أن من أراد أن يبتدع للأمة عبادة ولو كانت نيته طيبة، عبادة جديدة من صلاة أو ذكر أو غير ذلك، فإن فعله هذا بدعة حقيقية مرفوضة، لأن البدعة قسمين، بدعة إضافية وبدعة حقيقية حسب التقسيم اللي المعروف. أقول بدعته هذه بدعة مرفوضة، لأنه أراد أن يكمل هذا الدين بمكمل من عنده يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يخالف القضية الكبرى التي ذكرناها سابقا، وهي كمال هذا الدين. ومثله لو أراد أن يبتدع بدعة ينقض فيها أصلا من أصول الإسلام أو معاملات. وأضرب لكم مثال على الوجه الثاني. الآن فيه دعوة في عالمنا الإسلامي تزعم أن الربا قضية عصرية ضرورية، ومن ثم فلا بد أن نبحث في أدلة الإسلام ما يدل على أنها جائزة. لماذا؟ قالك لأنها ضرورة عصرية. هنا في هذه الحالة هل يساوم المؤمن على أصل من الأصول؟ لا يساوم، بل إن المتأمل اليوم لمشكلة العالم كله في عصره الحديث بصرف النظر عن انحرافاته العقدية والفكرية والأخلاقية وغيرها، أقول إذا نظرنا إليها من الناحية الاقتصادية إن من ينظر إليها يجد أن أكبر مشكلة هي مشكلة الربا. وتعرفون الأزمات العالمية للدول الصناعية وللدول الفقيرة، فتش عنها تجد سببها الربا. إذن هذا أصل، فمن أراد أن يستبدل بهذا الأصل أصل آخر فإننا والحالة هذه نقول هذا الاستبدال مرفوض. ثالثا، أما ما عدا ذلك من أمور الحياة مما يستجد من أشكالها وأنماطها فإن هذا يؤخذ به بشرط أن يتلائم مع أصول العقيدة وقواعد الشريعة، وهذه أيضا قضية في عصرنا الحديث القديم والحديث. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أتوا إلى أمور استجدت في البلاد التي فتحوها أخذوا بها. أقول الصحابة رضوان الله عليهم تعاملوا مع ما استجد مما واجهوه في البلاد التي فتحوها، تعاملوا معها تعاملا منهجيا مبنيا على منهاج صحيح، فرفضوا ما يصادم أصول العقيدة، وأخذوا بمستجدات الحياة مما يتناومها. وإذا انتقلنا إلى عصرنا الحديث وجدنا أيضا أن المنهاج السليم منهاج العقيدة لا تتعارض. مضى قبل 50 سنة و40 سنة ذلك الزمن الذي يقول فيه القائل إن الإسلام يرفض الحضارة، يرفض الاختراعات، يرفض السيارات والطائرات والاختراعات وغيرها. لا، مضى هذا الزمن، بل وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نجد أن كثيرا من شباب الصحوة وفقنا الله وإياهم وثبتنا وإياهم جميعا، نجد أن كثيرا منهم يتخصصون بتخصصات علمية دقيقة، وتجد الواحد من هؤلاء يحمل منهاجا سلفيا صحيحا، وفي نفس الوقت أيضا يحمل أعلى التخصصات العالمية، ولا تعارض بين القضيتين. وهذه ما هي إلا نماذج عملية نحن نشاهدها على مستوى الفرد، ويجب أن تكون على مستوى الأمة، بحيث يكون منهاجها في التعامل مع ما هو جديد يكون منهاجا مضبوطا بمنهاج الكتاب والسنة، على قضية ما سبق أن ذكرناه في مسألة البدعة. ما هو البدعة؟ الذي يتجنب، وما ليس ببدعة فلا يتجنب وإنما يستفاد منه. وهذه القضية أيها الإخوة قضية تحتاج إلى مواقف عملية، لأن دعاة التغريب والعلمنة في بلاد الإسلام يصمون الداعين إلى الله سبحانه وتعالى بأنهم إنما يريدون طمس الحضارة والقضاء على الحضارة، ويصفونهم أحيانا بصفات منها مثلا أنهم ظلاميون وأنهم متوحشون إلى آخر الصفات التي تسمعون بها، ولا يزال الإعلام في كل حين يأتي بمصطلحات جديدة. هذه العبارات الموجهة ضد الصحوة المعاصرة إنما هي موجهة إلى المنهاج الحق، منهاج السلف الصالح رحمه الله، لكن لا بد من شماعات يعلقون عليها تهمهم وهجومهم على الإسلام والمسلم. أما الغرب فالغرب يريد إسلاما غير مطبق، يريد للعالم الإسلامي أن يبقى على هويته الإسلامية في الشكل فقط، أما حياته ونظمه وعلاقاته وولاؤه وبراؤه وأحكامه وتشريعاته وغير ذلك فهي تبقى على ما هي عليه من علمنة وبعد عن الله. هذا الذي يريده الغرب. ومن هنا فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إلى منهاج السلف الصالح عليه أن يبصر هذه القضايا وأن يتدبرها، وأن يعلم ويوقن أن هذه القضايا المعاصرة التي يكثر الحديث عنها في هذه الأيام وتوجه فيها السهام إلى الإسلام، أن هذا إنما يدل على عظمة هذا الدين وعلى صحة ذلك المنهج. المسلمون اليوم ضعفاء ومتفرقون، وحالهم يرثى لها كما تشاهد، ومع هذا فلا تزال السهام ترسل قوية جدا إلى المسلمين. أرأيتم لو عدنا إلى منهاج صحيح، وعدنا إلى ديننا، إلى عقيدتنا، وإلى شريعتنا، وطبقناها من خلال فهم صحيح مؤصل، كيف ستكون الحال؟ لا شك أن الحال ستتغير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. إذن العودة إلى منهاج السلف الصالح لا خيار للأمة الإسلامية فيها، والأمة الإسلامية إن ظنت أنها تستطيع أن تلحق بالغرب في تقدمه المادي فأظن أن مفكريها يدركون أن الغرب قد سبقهم إلى ذلك أشواط بعيدة، وأن الغرب حتى هذه اللحظة لا يسمح بنقل تلك الحضارة وأصولها إلى المسلمين، الحضارة المادية لا يزال يحتفظ بمفاتيح ومخترعاته على مختلف أنواعها وأشكالها. فمن ظن أنه يمكن بهذه الطريقة أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها فهو مخطئ. لكن ما هي الطريقة الصحيحة التي تجمع بين الأمرين؟ هي العودة أولا إلى هذا الدين وإلى هذا المنهاج. والعودة إلى هذا المنهاج ستكون أول سبب من أسباب الاستقلال، والعودة من أسباب الاستقلال والتميز لهذه الأمة عن مشرق الأرض. ومن ثم فإن هذه الحقيقة الناصعة يجب أن يدركها الجميع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وفي الأسبوع القادم لنا درس آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيه سؤال ولو شفهي، وإلا نكتفي بها. يقول: الخوارج يرون التلازم التام بين الشريعة والعقيدة، والمرجئة ينفون التلازم. طبعا بالنسبة لي ومنهاج السلف وسط بينهما، فكيف يرون التلازم بين العقيدة والشريعة؟ فهل هو تلازم ناقص؟ لا. السلف يرون التلازم التام بين الشريعة والعقيدة، فهو من الناحية النظرية قد يقرب منهاج السلف أو منهاج الخوارج من منهاج السلف. ولذا تجد في كتب العقيدة يقول لك: الإيمان عند أهل السنة هو قول واعتقاد وعمل. طيب، وعند الخوارج قال لك: الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. فتعريفهم بالظاهر واحد، لكن اختلف في مقدار مدى نقض هذا التلازم للعقيدة. تجد الخوارج ينقضون العقيدة بمجرد ارتكاب الكبيرة، منهاج السلف يخالفونهم في هذا. لهذا فأصل التلازم بين العقيدة والشريعة هذا أصل من أصول الإسلام، ما عندهم تلازم ناقص بالنسبة لأهل السنة والجماعة. لكن فهمهم لهذا التلازم ثم تطبيقهم العملي له يختلف عن منهاج الخوارج، كما أنه يختلف عن منهاج المرجئة. وجزى الله السائل خيرا. يكون: من اتخذ من الحياة الغربية من سلوك وأفكار تربوية واجتماعية لا تعارض العقيدة والشريعة، فمثلا بنظام التعليم أو غيره. القضية سهلة، كل شيء يرجع إلى أصوله، كل شيء يرجع إلى أصوله. ومن ثم فأنت حينما تأتي لنظام التعليم عند الغرب لتستفيد منه، نقول: نظام التعليم قائم على جهتي. جهة من نظام التعليم الغربي يقوم إما على الإلحاد أو على مبدأ دين النصرانية أو على الفلسفات الإغريقية أو غيره، فحينئذ سواء كان هذا علوم أو منهاج تعليم أو منهاج تعليم. يعني لما يعلمك منهاجية التعليم بتلك المناهج الغربية تكون مرفوضة، والحالة هذه في منهاج الإسلام. القسم الثاني لا، منهاج ترتيبي تنظيمي يمكن أن يستفيد منه الإنسان، فيرتب كما أن الإنسان يستفيد في ترتيب المكتبة أو ترتيب بعض القضايا الإدارية تتعلق بالتدريس أو التعليم أو غير ذلك، لا يختلف. وسواء كان الإنسان يجلس على البسط يحمي ركبتيه للتعلم، أو يجلس على الماصة، أو يستخدم الكمبيوتر، أو يستخدم الكتابة اليدوية أو غيرها، كل هذه من الأشكال التي يستفيد منها المسلمون ما استطاع. لكن يفرق بين الحالة الأولى والثانية. يقول: ما الفرق بين الاصطلاحين بين العقيدة والشريعة، وهل يشمل أحدهما الآخر؟ نقول العقيدة هي ما يعتقده الإنسان، والشريعة هي عبادات الإنسان ومعاملته في هذه الحياة. هذا متى؟ حينما نجمع بينهما. فإذا قلنا العقيدة والشريعة صار للعقيدة معنى وللشريعة معنى، لكن عند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر. فإذا قلت العقيدة الإسلامية فالشريعة الإسلامية داخلة فيها، وإذا قلت الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية داخلة فيها العقيدة، لأنها لابد أن تقوم على أساس عقدي. يقول كيف نوفق بين أن الشريعة الإسلامية كاملة وبين قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هي، عندما سئل عنها؟ أبدا ليس فيه تعارض، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال نعمة البدعة قالها ردا لمن ظن أنها بدعة، فقال نعمة البدعة. وقوله نعمة البدعة وأسلوب عمر رضي الله عنه بقوله نعمة البدعة تلك تدل على أن عمر متيقن منها ومن صحتها. وما دليل يقينه؟ أن أصل التراويح شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أما الصحابة خوفا من أن يفرض عليه، فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى زال ذلك الخوف، فبقيت هذه الشريعة، فأعادهم عمر رضي الله عنه وارضاه وجمع الناس على قارئ واحد. فلما اعترض معترض بأن هذا ما كان موجودا قال عمر نعمة البدعة تلك. إذن تسميتها بالبدعة سواء كانت تسمية لفظية أو تسمية من باب المشاكلة فإنها ليست بدعة، لأن لها أصل في الشريعة. يقول هل يمكن أن نقول على بعض الشباب الذين يؤمنون بالله ولكنهم لا يصلون ولا يتمسكون بالشريعة أنهم مرجئة؟ طبعا كونهم لا يصلون هذا يأتي الخلاف في تارك الصلاة، فليس فقط نصمهم بالإرجاء بل قد يصمون بالخروج من الإسلام بناء على القول الراجح في أن تارك الصلاة بالكلية يكفر. أما إذا كان قوله لا يتمسكون بالشريعة فهذه بحسبها، لكن ما منبع عدم تمسكهم بالشريعة في بعض حياتهم أو شؤون حياتهم؟ نقول قد يكون المذهب الإرجائي، فإن كثيرا من الناس عنده هذه العقيدة، تقول له يا أخي اعمل، يقول لك يا أخي التقوى ها هنا، تقول له يا أخي افعل الخير، يقول لك يكفي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه عقيدة المرجع ومذهب المرجع، فإذا كان يحتج بهذا المنهاج فهو متأثر بمذهب الإرجاء. أما إذا كان لا يحتج وإنما تغلبه نفسه وهواه فيفرط في بعض الواجبات ونحو ذلك، فالأمر والحالة هذه قد يكون مبنيا على نوع من الفسق لا على اتباع لمذهب المرجع. بعض الأسئلة نؤجلها إن شاء الله إلى ما بعد. يقول ذكرت قضية تطور الأديان، فكيف نرد على ما اشتهر من قصة إبراهيم عليه السلام مع القمر والشمس حيث قال هذا ربي إلى آخره؟ هل لأن الناس مروا بفترة انقطع فيها الدين عن الحياة، أم أنه فقط أسلوب من أساليب الدعوة؟ نقول قول الله تعالى عن إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات اختلف فيها المفسرون على قولين. القول الأول أن هذا فهم وتدرج من إبراهيم نفسه، أي أن إبراهيم نفسه ظن أن هذا الكوكب ربه، فلما غاب قال لا أحب الأهل، ثم لما رأى القمر، ثم لما رأى الشمس، إلى أن تبين لإبراهيم نفسه أن هذه لا تستحق العبادة من دون الله، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض. القول الثاني للمفسرين أن هذا من إبراهيم من باب المناظرة والرد على قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر، فإبراهيم أراد أن يبين لهم أنها لا تستحق العبادة من دون الله. فلما رأى الكوكب قال وقومه يسمعون هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين، كيف يكون ربي يغيب؟ وهكذا علمهم إلى أن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهذه الكواكب لا يجوز أن تعبد من دون الله. والقول الثاني هو الصحيح. أما القول الثاني وإن أورده بعض المفسرين فهو قول ضعيف. لماذا؟ لأن إبراهيم مفطور على فطرة الإسلام، ولأن رؤية إبراهيم للكواكب وللشمس وللقمر لم تكن في يوم من الأيام حدثت له ولم تكن قبل ذلك. فإبراهيم كان يرى القمر ويرى الكواكب في كل يوم، فلماذا في هذا اليوم في الذات ينتقل وهو يعلم أن الكوكب سيغيب ويعلم أن الشمس ستغيب ويعلم أن القمر سيغيب؟ إذن القول الصحيح أن هذا من باب المناظرة بالنسبة لإبراهيم على قومه، وعليه فلا تدرج لا في الأديان ولا في غيرها. وهو شبيه بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كسر الأصنام وجعل الفأس معلقا على رقبة كبيرهم، جعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا من عيدهم وجدوا أصنامهم مكسرة، فقالوا من فعل هذا؟ تداول الرأي والأمر، فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقالوا ائتوا به على أعين الناس حتى نفضح إبراهيم أمام العالمين ونبين كيف أنه فعل جريمته الشنعاء حين كسر الأصنام. وفعلا جمعوا الناس جميعا حينما أراد الله خزيهم وفضحهم، جمعوا الناس جميعا وأتوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام للمحاكمة. القضية شبيهة بقصة الغلام، قصة الغلام والساحر. فلما اجتمعوا قيل لإبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ هل أنت الذي كسرت الأصنام؟ وهنا جاء الجواب، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهنا وقعوا في الورطة، ولذلك قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الذين جمعتم الناس وأوقعتم أنفسكم في هذه الورطة فافتضحتم. إذن هذا منهاج دعوي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.